نطبقه عليكم السلام ورحمة. نطبقه في مقامنا أيضا. فعندما يقال إذا مثلا إذا نمت فتوضأ مثلا، أو إذا مثلا بلت فتوضأ، نكون مصداقا واحدا مجمعا لكلا الوضوءين، محققا لكلا الامتثالين، وبالتالي ها هنا نحافظ على ظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث، ولكن في مقام الامتثال يكتفى بامتثال واحد، وهذا ما يعبر عنه بالتداخل المسببي الغير التأكدي كما يأتي في الوجه الثالث. ولكن قلنا أنه يرد إشكال في المقام، وحاصل هذا الإشكال أن المقيس عليه، أي المثال الذي ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه، من أنه إذا كان هنالك طبيعتين متغايرتين يجب امتثالهما، يكتفى بامتثال واحد، هذا نفسه محلا للإشكال، لأنه يلزم منه اجتماع حكمين متماثلين على طبيعة خارجية واحدة، إذ ذلك الشيء أو ذلك المصداق يكون واجبا من حيث كونه إكراما للعالم، ويكون واجبا من حيث كونه إكراما أو إضافة للهاشمي مثلا. سأقد أنا أغير بالمثال تقديم التأخير، المهم الفكرة واضحة. فيكون هذا الطبيعة الخارجية، وهي الإضافة الخارجية، أي الاستضافة الخارجية التي تكون مجمعا لكلا عنوانين، تكون واجبة بوجوبين. والإشكال ماذا؟ الإشكال وهو اجتماع المثلين يرد فيه. فقولك بأن لكل سبب لكل سبب هنالك جزاء مستقل بالنسبة إليه، وهناك حقائق متعددة تنطبق على فرد خارجي واحد يكون مجمعا لكلا العنوانين، هذا الإشكال فيه تام، الإشكال فيه ثابت، لأن تلك الطبيعة أي ذلك الوضوء الخارجي الذي يكون مجمعا لتلك الحقائق يكون واجبا بوجوبات متعددة، وهذا ليس معناه إلا اجتماع المثلين. فأين دفع المحذور؟ نحن نريد أن نلتزم بشيء على خلاف ظاهر الجملة الشرطية، لأجل ماذا؟ لأجل دفع محذور اجتماع المثلين، مع أن نجد في المقام أن اجتماع المثلين ثابت أيضا بهذا الوجه الثاني. أيضا الوجه الثاني لا يرفع المحذور، لأن هذا الوضوء الخارجي يكون مصداقا لهذه الطبائع المتعددة للجزاء بتعدد ماذا؟ بتعدد الشرط. هذه واجبة، هذا الفرد يكون واجبا بتلك الوجوبات، فيلزم منه اجتماع حكمين على شيء واحد، وهو لازمه اجتماع المثلين. إذن المحذور بعد على حاله لا يندفع في المقام، واضح إن شاء الله. وهذا ما أشر إليه بقوله كيف يمكن ذلك، أي الامتثال بما تصادق عليه العنوانان مع استلزامه محذور اجتماع الحكمين المتماثلين فيه. اجتماع الحكمين المتماثلين باق على حاله. المصنف رضوان الله تعالى عليه أجاب عن هذا المحذور، قال هذا في الحقيقة ليس بمحذور. لماذا؟ لأنكم إما أن تلتزموا بجواز اجتماع الأمر والنهي، على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، أو على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي. هذا شنو دخل إن بموضوعنا؟ إحنا هنا ما عندنا أمر ونهي، عندنا أمرين، بس هو يريد يأشر إلى نكتة، أن القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي لماذا قال بجواز اجتماع الأمر والنهي؟ قال هنالك على أساس أحد أمرين على سبيل منع الخلو. إما هو قائل بأن تعدد أن العناوين هي التي تكون متعلقا للأحكام التكليفية، وإما أن يقول بأن تعدد العنوان وإن أن العنوان وإن لم يكن متعلقا للتكليف بل المعنون متعلقا للتكليف، ولكن تعدد العنوان موجبا لتعدد المعنون، فحينئذ لا مشكلة في البين. ها هنا عنوان الهاشمي وعنوان العالم، صحيح بحسب الظاهر مصداقهما ماذا؟ واحد، ولكن هذا مصداق لطبيعتين ولعنوانين، وتعدد العنوان موجب لتعدد ماذا؟ موجب لتعدد المعنون، وبالتالي لا محذورة من هذه الجهة، لأنه ما عندي أنا شنو معنون واحد حتى يكون مجمعا للحكمين، بل في الحقيقة من جهة عند عنوان الهاشمي وعند عنوان العالم هذين العنوانين استوجبا وجود ماذا؟ معنونين لا معنون واحد. فإذا كان هنالك معنونين وإذا كان هن شنو لم يكن هنالك اجتماع لحكمين في شيء واحد، بل لكل معنون حكم خاص به، فحينئذ لا محذور على القول بالاجتماع. واضح إن شاء الله. وأما على القول بالامتناع، ها هنا في الحقيقة في جواب المصنف خفاء، ولكن نحن نقول أنه ما ظاهر عبارته زين أجاب بهذا الجواب. يقول في الحقيقة المصنف صحيح أن المعنون واحد وأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، لا يوجب تعدد المعنون، لكن نقول أن متعلق الأحكام التكليفية هي نفس العناوين للمعنونات، وإذا كانت نفس العناوين للمعنونات حينئذ هذه العناوين متعددة، فلا يلزم اجتماع الحكمين في واحد. صحيح تعدد العنوان لا يوجب ماذا؟ تعدد المعنون، ولكن لما كان متعلق الأحكام التكليفية أولا وبالذات هي العناوين للمعنونات، وإنما المعنون يكون متعلقا للأحكام ثانيا وبالعرض أن يحتاج. يقول مثل الجالس في السفينة، فعندما يقال الجالس في السفينة متحرك يكون نسبة وصف التحرك إلى الجالس في السفينة ثانيا وبالعرض، باعتبار أن ماذا؟ أن الحركة تنسب إلى السفينة أولا وبالذات وإلى الجالس في السفينة ثانيا وبالعرض، وهذا ما يعبر عنه بالواسطة في العروض، وهو يلزم منه المجازية، كما يقال جرى الميزاب، في الحقيقة ليس الميزاب جار وإنما الماء الذي هو شنو مجاور له في ميزاب جار. واضح؟ هنا أيضا المصنف يقول أن المعنون وإن كان واحدا الإشكال إنما يرد إذا كان المعنون بنفسه متعلقا للحكم، فيكون مصبا لحكمين متماثلين فيلزم اجتماع المثلين، ولكن الأمر ليس كذلك، بل متعلق الأحكام التكليفية هي العناوين للمعنونات، وينسب تلك الأحكام إلى المعنون بواسطة تلك شنو تلك العناوين على نحو الواسطة في العروض، فحينئذ لم يلزم منه اجتماع المثلين، كما في قولي أكرم عالما وأضف هاشميا مثلا أو بالعكس. ها هنا متعلق التكليف وجوب الإكرام متعلق بعنوان العالم زين، ووجوب الإضافة متعلق بعنوان الهاشمي، أما مصداقهما الخارجي فهو المعنون، تعلق التكليف به ثانيا وبالعراض، فلا يلزم منه اجتماع الحكمين متماثلين. ولكن هذا الكلام منه قدس سره لو أريد هذا المعنى. ولبعض الأعلام جواب آخر لكلام المصنف، يعني وجه كلام المصنف على غير هذا الجواب ويرد عليه أيضا الإشكال. نقول أنه لو أريد من كلام المصنف ها هنا هذا المعنى يلزم عليه إشكال، وهو أن هذا الكلام مخالف لما ذكره المصنف في بحث اجتماع الأمر والنهي من أن متعلق التكاليف إنما هي المعنونات لا العناوين، وإن العناوين أخذت مرآة إلى المعنونات، أي بعبارة أخرى أن تلك العناوين لو قلنا أقصى ما تقتضيه أن تكون علل لثبوت تلك الأحكام إلى تلك المعنونات. ولعل قوله فافهم إشارة إلى المخالفة المذكورة. واضح إن شاء الله؟ نعم، هنالك وجه آخر من قوله فافهم إشارة إلى أن أكرم عالما وأضف هاشميا مثلا، هذا ليس من قبيل، ليس مشابها لتعدد الشرط المقتضي لتعدد الجزاء. واضح إن شاء الله؟ قال قدس سره قلت، شوية لاحظوا العبارة، انطباق العنوانين شوفوا انطباق عنوانين واجبين. شوف من وصف العناوين بالوجوب على واحد لا يستلزم اتصاف ذلك الواحد بوجوبين. يا بليش هو هذا؟ لأنه متعلق التكاليف والعناوين، بل غاية ما يقتضيه شنو؟ أن انطباقهما أي انطباق العنوانين على ذلك الواحد يكون منشأ سببا لاتصاف ذلك الواحد بالوجوب وانتزاع صفته له، مع أنه هذا جواب آخر، هذا على القول بالامتناع. واضح إن شاء الله؟ مع أنه على القول بجواز الاجتماع لا محذور في اتصاف ذلك المعنون بالوجوبين. ليش؟ لأنه في الحقيقة تعدد العنوان موجب لتعدد المعنون حقيقة وإن كان بحسب الظاهر واحدون. قال لا محذور في اتصاف الواحد بالوجوبين بخلاف ما إذا كان بعنوان واحد. ففهم. واضح إن شاء الله؟ هذا بل تفضل.
عفوا ما يرد يعني المصنف بعد رأيه في الاجتماع وعدم الاجتماع ما يمكن أن يفعل، مثلا سويناه بس مورد النقض، أما رأيه هناك فيختص بالتحقيق.
هو غير يجاوب النقض بجواب على وفق مباني.
نعم بس هو يعني حد يعني على قولي بس مورد نقض أراد أن ينقضها.
إيه يعني تريد تقول هذا جواب إسكاتي؟
نعم فقط.
بس هيك خوجي ماكو مشكله، احنا نقول جواب. ولذلك احنا قلنا اذا نريد نقول هذا الجواب على وفق مباني المصنف غير تام.
نعم.
فحينئذ انت تكون يا ايها الطالب على كون تدور لك فرد جواب على وفق مباني المصنف تدفع هذا الاشكال على القول بالامتناع، على اختياراته.
نعم.
قول بالامتناع، وأن تعدد العنوان لا يجب تعدد المعنون، وأن متعلق التكاليف هي المعنونات دون العناوين. جاوب لي، طلع لي جواب موجود هنا. واضح؟ هذا بعد أنتم مهمتكم ستقولون هذا جواب إسكاتي وكذا، ما عنده مشكلة، بس أقول هذا أنت وياي مسلمين إحنا أنه هذا جوابه على مخالفا لمبنى في بحث اجتماع الأمر والنهي، وهذا يكفي. جيد. الوجه الثالث الذي يمكن أن يطرح في المقام لأجل دفع إشكالي شنو؟ إشكالي اجتماع المثلين. إحنا في الحقيقة أخوه مو لأجل دفع اجتماع المثلين، إحنا نقول الذي يدفع إشكال اجتماع المثلين هو البناء على ماذا؟ على التداخل. لكن إذا بنيتوا على التداخل لابد أن تجون تعالجوا لي مشكلة الجملة الشرطية من ظهورها في شنو؟ في التعدد. عند التعدد شرط موجود، لابد أن يكون جزاء موجود. هذا كل تعالجوا لي. فنعالجها بوجوه ثلاث. وجه الأول تقدم وياك، وهو أن نقول أنه لا تدل الجملة الشرطية على الحدوث عند الحدوث. الجواب الثاني وهو الالتزام بتعدد الجزاء، ولكن يجمعهما عنوانا واحدا يكون موردا لتصادقهما. الجواب الثالث الذي يذكر في المقام هو أن يقال أننا نلتزم ونحافظ على كون الجملة الشرطية ظاهرة عند الحدوث، الحدوث عند الحدوث. هذا نلتزم به. الشرط إذا جاءت علق جزاء على شرط، نقول مقتضى هذا عند تحقق المعلق عليه يتحقق ذلك المعلق، وهو معناه الحدوث عند الحدوث، فيكون الشرط علة تامة في ثبوت الجزاء. هذا ما لا إشكال فيه. كذلك نحافظ على ظهور الجملة الشرطية في كون الجزاء بعنوانه أخذ متعلقا للحكم، أي الوضوء بعنوانه، لا أنه شنو هناك حقائق مختلفة جعلنا لها عنوان اعتباري جامع به، لا، بعنوانه متعلقا للحكم أيضا. هذا نحافظ على هذا. فعندما يقال إذا نمت فتوضأ، أن المراد من الوضوء طبيعي الوضوء، وهذا الوضوء في الحقيقة حقيقة واحدة، ويكون هو متعلقا للوجوب، فنحافظ على هذا الظهور بخلاف الوجه الثاني لا نحافظ على هذا الظهور. واضح؟ لكن نرفع اليد عن ظهور الجملة الشرطية في كون الشرط سببا مستقلا لوجود الجزاء في الجملة، أي أنه نقول في الحقيقة أنه إذا جاءت جملة شرطية فالشرط يكون مؤثرا تارة في أصل الوجود، في حدوث أصل الوجود، وأخرى يكون مؤثرا في تأكد وجود الحادث لا في أصل وجود الحادث. لا، ما عبرنا عنه بالثبوت، لكن ثبوت غش. فنقول عند قولي إذا نمت فتوضأ، هذه الجملة الشرطية تدل على حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، أي إذا حدث النوم منك يجب عليك الوضوء. شفتوا؟ يجب عليك الوضوء، هذا تام، ما عندي مشكلة. فهو يدل على حدوث أصل الوجوب، أي أن وجود الجزاء مترتب على هذا الشرط. أما عندما يقول مرة أخرى إذا بلت فتوضأ، فهذا لا يدل على شنو؟ لا يدل على الحدوث عند الحدوث، ولكن متعلق الجزاء، متعلق الحكم، نعم هو الجزاء، ليس هو أصل وجود الوجوب، بل المراد منه تأكد ذلك الوجوب الأول. فهو يدل شنو هذا؟ يكون سببا مو في أصل الوجود، بل سببا في تأكد الوجود. شفت الفرق؟ الأول يكون سببا في أصل وجود المتعلق، وجود الجزاء، الثاني لا يكون سببا في شنو؟ وجود المتعلق، لا، يكون سببا في شيء آخر وهو تأكد وجود الأول، وهو ما يعبر عنه بالتداخل المسبب التأكدي. فنحمله على تأكيد الوجوب. فالجزاء ليس سببا مستقلا، لو كان سببا مستقلا فهو يقتضي شنو؟ يقتضي وجودا آخر. يقول لا، سببا مستقلا في الجملة. فإذا حدث الأول نقول حدث معه الجزاء، وجود الجزاء، الجزاء وجد وهو وجوب الوضوء. أما إذا حدث شرط آخر يقتضي نفس الجزاء والجزاء تحقق بالشرط الأول، نقول الشرط الثاني ليس محققا لأصل وجود الجزاء، بل محققا لتأكد وشدة مرتبة وجود ذلك الجزاء. فهو لا يقتضي أصل الوجود، بل يقتضي مرتبة التأكد لوجوده. فحينئذ يكون كل واحد منهما مؤثر، ولكن الأول مؤثر في الوجود والثاني مؤثر في تأكد ذلك الوجود. فحينئذ نرفع اليد عن ظاهر الجملة الشرطية في كون الجزاء سببا مستقلا في وجوده، في كون الشرط سببا مستقلا في وجود الجزاء. واضح الفكرة؟ وهذا ما يعبر عنه بالتداخل المسبب التأكدي في البيت.
شيخنا راح
يصير
تنقيح
القاعدة
في الحدث عند الحدوث؟
لا، ومو الحدوث عند الحدوث، تلتزم هو حدوث عند الحدوث،
بس صار حدوث مطلق مو وجود، صار تأكد هذا.
ها هو هذا حدوث عند الحدوث، لكن في الأول حدوث أصل وجود، في الثاني مو حدوث أصل وجود، بل حدوث تأكد الوجود.
هو جاي نقطة حلوة يبين يعني القاعدة
منو؟ اي وهذا شنو في الحقيقة؟ يقول هي ظاهرة في الحدوث عند الحدوث، ولكن الحدوث في الحدوث أي كون الشرط لابد أن نلتزم كون الشرط شرطا سببا مستقلا لوجود الجزاء. نقول ليس، نرفع اليد عن ظهور الجملة الشرطية في كون الشرط سببا مستقلا لشنو؟ لثبوت الجزاء، بل يكون سببا مستقلا في الجملة، فهو تدل على الحدوث عند الحدوث، وتدل الجملة الشرطية على السببية المستقلة، ولكن في الجملة لا بالجملة، يعني مو تمام موارده، في بعض موارده. فلو جاءت جملة شرطية هكذا، هكذا جاءت جملة إذا نمت فتوضأ، خلاص تدل على الحدوث عند الحدوث، وأنه هذا الشرط سبب مستقل في وجود الجزاء. هناك في الأول قلنا أن الجملة الشرطية رأسا لا تدل على الحدوث عند الحدوث مطلقا، لا تدل، بل تدل على الثبوت، ولكن الثبوت أعم من الحدوث، وأعم من ماذا؟ من غير الحدوث، كأن يكون الجزاء موجودا ويتحقق في ظرف وجود الشرط الجزاء. قلنا أنها تدل على الثبوت لا أنها تدل على الحدوث عند الحدوث. نعم، هذا الثبوت أعم من الحدوث، يمكن أن يتحقق في الحدوث ويتحقق في غيره. هنا في المورد الثاني، في المورد الثالث أو في الوجه الثالث، لا نقول الجملة الشرطية ظاهرة في الحدوث عند الحدوث، ولكن نرفع اليد عن ظاهر كون الشرط سببا مستقلا للحدوث، وهو أن نقول تارة يكون الموجد أو الجزاء حدوثه متعلق على الشرط، وأخرى يكون شنو؟ موجود متعلق، بل تأكده متعلق على الشرط. واضح إن شاء الله؟ فهو لا يدل مطلقا على السببية للوجود، وإن كان يكون سببا للتأكد. جيد. قال قدس سره: أو الالتزام بحدوث الأثر عند وجود كل شرط. نلتزم، وهو تدل على الحدوث عند الحدوث. إلا أن وجوب الوضوء في المثال عند الشرط الأول وتأكد وجوبه عند الآخر، عند الشرط الثاني يعني، واضح إن شاء الله. فكل منهما يدل على الحدوث، ولكن الأول يدل على حدوث الوجود والآخر يدل على حدوث التأكد. وضحت الفكرة؟ هذه هي الوجوه الثلاثة للقول بالتداخل لأجل دفع محذور ماذا؟ اجتماع المثله. لكن المصنف أشكل على هذه الوجوه الثلاثة إشكالين في الحقيقة. إشكال أول عام على جميع هذه الوجوه الثلاثة، وإشكال مختص بالوجه الثاني والثالث. أما الإشكال العام هو أن يقال أن مبنى التداخل، إذا قلنا بالتداخل لا بد وأن نلتزم بأحد هذه الوجوه الثلاثة. المصنف يقول أنا أسلم معكم بأنه الالتزام بالتداخل لا بد وأن تلتزموا بأحد وجوه ثلاث، وكل هذه الوجوه هي خلاف الظاهر وأنتم تلتزمون بها، أن هذه الوجوه ماذا؟ خلاف الظاهر. لأن الأول يرفع ظاهر الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث، الثاني يرفع ظهور الجزاء في كونه بنفسه بعنوانه متعلقا للحكم، الثالث رافعا لكون الشرط سببا مستقلا. وهذه الجملة الشرطية الظاهرة في هذه الأمور الثلاثة. فإذا الالتزام بالتداخل لا بد من ماذا؟ لا بد من رفع اليد عن أحد هذه الظواهر الثلاثة. فيقول المصنف هذه الوجوه الثلاثة هي احتمالات في مقام الثبوت، مجرد احتمالات، أما أنه في مقام الإثبات هل ثبت الدليل عليها حتى نلتزم بها على خلاف الظاهر؟ أنت كنت تلتزمون بهذه الأمور لأن تقولون بالتداخل، لكن هل هنالك دليل على ماذا؟ على إثبات أحد هذه الأمور الثلاثة التي هي على خلاف الظاهر؟ إذن كلامنا في مقام الثبوت وأخرى في مقام الإثبات. في مقام الثبوت يمكن تتصور هذه الوجوه الثلاثة، هذه احتمالات، ولكن ما لم يقم دليل على أحدها لا يمكن الالتزام بها، فحينئذ لا وجه للعمل بهذه هذه الوجوه الثلاثة، ما يمكن لنا أن نلتزم بهذه الوجوه الثلاثة. ليش؟ لأنها على خلاف الظاهر ولم يقم دليل على على الأخذ بها. لو قلنا قامت القرينة على أحد هذه الوجوه نقول سلمنا، نقول أنه لا بد لنا بالأخذ بالظاهر ما لم تقم قرينة على الخلاف، والقرينة قائمة أي الدليل على الخلاف ولا دليل في البين، فحينئذ أنتم لم تقيموا أي دليل على إثبات أحد هذه الوجوه الثلاث. كل ما هناك صورتم قلتم يمكن أن نلتزم هيك، يمكن أن نلتزم هيك، يمكن أن تلتزمون هيك، صحيح. أما أنه أقمتم الدليل لم تقيموا الدليل. هذا هو إشكال عام على الوجوه الثلاثة. أما الإشكال الخاص على الوجوه الثلاثة هو أن الوجه على الوجه الثاني والثالث هو أن يقال شنو حقيقة الوجه الثاني؟ شلون قربنا إحنا؟ قلنا يابا هذا الجزاء الذي هو متعلقا للحكم شنو في الحقيقة أخذ عنوانا بحسب الظاهر، ولكن في الواقع هنالك شنو حقائق متعددة بتعدد ذلك الشرط جمعها ماذا عنوان واحد بحسب الظاهر، وإلا هي شنو حقائق متعددة. وهذه الحقائق المتعددة في مقام الامتثال تنطبق على شنو؟ على مجمع واحد. فيقول المصنف زيادة على الإشكال الأول وهو أن هذا خلاف الظاهر ولم يقم دليل، زائدا أنه لم يقم دليل على إثبات أن الجزاء وياه على أن الجزاء حقائق متعددة، أخذ عنوانا واحدا جامعا بين هذه الحقائق يتصادقان في مقام الامتثال على شيء واحد. هذا أيضا يحتاج دليل. إثبات كونها حقائق متعددة يحتاج إلى دليل. إثبات كونها تتصادق في الواقع في على أرض الواقع على شيء واحد، هذا مما يحتاج إلى دليل. ولم تقيم الدليل، أولا لم تقيم الدليل والقرينة على أن هذه الأمور لا بد من الأخذ بها، وهي لأنها على خلاف الظاهر. ثانيا إثبات كون هذا الجزاء حقائق متعددة، زين، بتعدد ذلك الشرط تنطبق في الواقع على مجمع واحد، هذا أيضا مما يحتاج إلى هي دليل، ولم تقيم الدليل في الحقيقة.
أو شيء من الطباق على المجمع يحتاج إلى دليل، أو كونها حقائق متعددة
ثنتين معا،
كونها حقائق متعددة راح يكون هو مقتضى تعدد الشرط.
لا، كونها حقائق متعددة هذا يجي إن شاء الله. شوفوا أنها كونها حقائق متعددة جمعها عنوان واحد بحسب الظاهر، هذا يحتاج دليل لو ما يحتاج؟ يحتاج دليل. كونها سراح يجينا بالوجه الرابع هذا شيء آخر غير هذا المعنى. مقتضى القضية الشرطية غير هذا، مقتضى القضية الشرطية هو حدوث الجزاء، خلي يحدث نفس الجزاء، خلي يجتمع حكمين، ماكو مشكلة. هذا إثبات أن هذه حقائق متعددة كما في الوضوء، زين، وإثبات أنها متعنونة بعنوان واحد وهذا العنوان عنوان اختراعي اعتباري، زين، وإثبات كونها تنطبق في الخارج على ماذا؟ على مجمع واحد، هذا مما يحتاج إليه دليل، ولا دليل في البين. إذن زيادة على أنها خلاف الظاهر، كذلك أنها لا تحت شنو تحتاج إلى هذا التصوير، نفس التصوير يحتاج إلى الدليل، مو على أن هذا التصوير تام ولكنه على خلاف الظاهر، نفس هذا التصوير يحتاج إلى دليل. شوي انتبهتوا للفكرة؟ هذا تارة نسلم بالتصوير ولكن نقول على خلاف الظاهر فيحتاج إلى دليل، أخرى نقول لا زيادة على هذا نفس التصوير محل إشكال يحتاج إلى دليل، تصويركم ما يحتاج إليه دليل.
النظير ما هذا التنظير بالعالم والهاشمي، النظير
وهذا
التصوير له نظير؟
لا، ذاك شوفوا ذاك في الحقيقة عنوانين، مقتضى تعدد العنوان هذا أنه أكو هناك طبيعتين، طبيعة العالم وطبيعة الهاشم، بينهما عموم وخصوص من وجه، نفس علاقة العمومية والخصوصية من وجه يقتضي أكو طبيعتين مو طبيعة واحدة. نعم ينطبقان باللحاظ أنه يمكن أن يكون شيئا واحد مجمع العنوان، هذا فرق بينهم. أما هنا تقول لي هذا الجزاء في الحقيقة الذي هو شنو طبيعة واحدة الذي هو الوضوء، تقول لا في الحقيقة هذا الوضوء عنوان، وترى الوضوء الذي يترتب على هذا السبب غير الوضوء الذي يترتب على هذا السبب، هذا نفس هذا التصوير وينطبقان في الخارج على واحد، هذا تحتاج إلى دليل. لاحظتم شنو الفكرة؟ إذن فهمتم شنو المسألة؟ أولا أصل هذه لو سلمنا بهذه التصوير أنها على خلاف الظاهر فتحتاج إلى دليل ولم يقم الدليل، وثانيا أن نفس هذا التصوير الثاني عند المصنف يقول غير تام غير متصور محل إشكال، كذلك التصوير الثالث. التصوير الثالث عليه من كان متوقف، زين، أن الشرط الأول شدل على أصل الوجود، على أصل الوجود، الشرط الثاني يدل على تأكد الوجود أيضا بلا دليل. لما أنه تقولون على هذا أصل الوجود وذاك على أصل، مع أنه الأصل في الأمور والتأسيس للتأكيد، فأنت كنت ثبتون أنه هذا وياي، أنه هذا في المقام، أنه هذا للتأكيد، يقوم دليل على أنه هذا للتأكيد، وثانيا أنه وجود الدليل على الأخذ بهذا الظهر ونخالف ذلك الظهر. إذن الدليل الوجه الثاني والوجه الثالث أيضا مما لا يمكن الالتزام بهما في حد نفسهما زيادة على الوجه الأول. الذي هو إشكال. قال قدس سر الله
هو الباب الاعتبار الأسبق والثاني بعد تجسيد لكن هو أسبق.
وإذا أسبقي
حصل
أسبقية شنو؟ أسبقية احنا نقول مقتضى أنه شنو؟ مقتضى أنه هذا شرط تدل على الحدوث عند الحدوث، هذا يدل على وجود الوجوب، وهذا أيضا يدل على الحدوث عند الحدوث، يدل على وجوب، على أصل الوجوب. ليش تجعلون الثاني على التأكد؟ هذا إثبات التأكد، مع ما أنه تحظون على أن القضية الشرطية ظاهرة في الحدوث عند الحدوث. من قال أن هذا الشرط الثاني يدل على التأكد لا يدل على أصل الوجود؟ أنتوا الأول تقولون إحنا نحافظ على ظاهر القضية الشرطية وهي الحدوث عند الحدوث، لكن في الأول أصل الوجود، في الثاني تأكد الوجود. من أين لكم هذا؟ خوف في الأول أصل الوجود، هذا الحدوث عند الحدوث، هذا في الثاني أيضا الحدوث عند الحدوث، وأنتم مسلمين بأنه هذا الحدوث عند الحدوث، ما رافعين اليد عنه. لو رفعتوا اليد عنه ذاك شيء آخر، لا تريدوا تبقون الحدوث عند الحدوث ثابت، فحينئذ لماذا يحدث تأكد الوجود؟ لابد من وجود قرينة في البين، لابد من إثبات هذا المعنى، ثم نقول أن هذا إثبات هذا المعنى على خلاف الظاهر فيحتاج إلى دليل. وياي؟ قال قدس السر ولا يخفى أنه لا وجه لأن يصار إلى واحد من هذه الوجوه الثلاثة. ليش؟ يقول فأنه رفع اليد عن الظاهر بلا وجه، ما عندكم دليل بلا وجه، هذه كلها أمور ثبوتية محتملات يمكن أن تصوروها، أما الدليل على أنه الأخذ بهذه الأمور حتى تكون من باب القرينة على خلاف الظاهر ماكو. مع ما في الأخيرين من الاحتياج إلى إثبات أن متعلق الجزاء متعدد متصادق على واحد، هذا كون ثبتنا يوم، ثم نقول أن هذا الوجه على خلاف الظاهر والقرينة عليه كذا، وإن كان صورة واحدا سمي باسم واحد كالغسل، هذا الأول وجه الثاني. وإلى إثبات أن الحادث بغير الشرط الأول تؤكد ما حدث بالأول، تؤكد ما حدث بالأول، من قال تؤكد ما حدث بالأول؟ ومجرد احتمال هذه الأمور ثبوتا لا يجدي ما لم يكن في البين ما يثبته. واضح إن شاء الله؟ هذا إشكال المصنف. إن قلت سواحد من الأخوان يستشكل، ها شو يقول؟ يقول لا بد من، لا القرينة موجودة على خلاف الله، القرينة موجودة على خلاف الله، مو القرينة على عدم، لا القرينة مقام يا بديل. قال لو لم نقل بأحد هذه الوجوه الثلاثة لما أمكن لنا أن نقول ماذا؟ بالتداخل. وإذا لم نقل بالتداخل لزم منه الإشكال العقلي، وهو لزوم اجتماع المثلين. فلأجل دفع ذلك المحذور العقلي لا بد وأن نلتزم بأحد هذه الوجوه الثلاثة المثبتة للتداخل. ليش؟ شلون نثبت التداخل بأحد هذه الوجوه الثلاثة؟ فلا بد من المصير إلى أحد هذه الوجوه الثلاثة لأجل أن نقول بالتداخل لأجل دفع المحذور العقلي. إذن نفس وجود المحذور العقلي قرينة على المصير إلى أحد هذه الوجوه الثلاثة. واضح إن شاء الله؟ قال قدس سره إن قلت وجه ذلك أي الأخذ بخلاف الظاهر هو لزوم التصرف، يجب عقلا يجب لزوم التصرف في ظهور الجملة الشرطية في موردنا، ما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، يجب علينا، يجب لزوم بمعنى الوجوب. ليش؟ وجوب عقلي من باب دفع المحذور العقلي لعدم إمكان الأخذ بظهورها. ليش؟ لو أخذنا بظهورها وهي تعدد الشرط عند تعدد الجزاء عند تعدد الشرط، معناه شنو؟ اجتماع حكمين متماثلين على واحد، ويلزم الضمة العقلية. قال لعدم إمكان الأخذ بظهورها، حيث أن قضية الأخذ بظهورها اجتماع الحكمين في الوضوء في المثال كما مرت الإشارة إليه. واضح؟ المصنف يقول هذا كلامكم عين العقل. أنهي باقي 3 دقائق. لا قلوا لي إذا أنهي هذا المطلب. قلت نعم بس كم من هذا؟ يقول صحيح أنا وياكم والعباس وياكم أنه لأجل دفع هذا المحذور زين لأجل لابد أن نلتزم به شنو؟ بالتداخل. والالتزام بالتداخل لازمه العمل على خلاف ظاهر الجملة الشرطية بأحد الوجوه الثلاثة. ما وياك مسلم وياك جيد، لكن أنت شنو؟ أنت ركزت بين اثنتين أما الذلة أو السلة، لكن هناك خيار ثالث، هنالك جواب رابع في البين، وهو أن الجزاء ليس المراد منه الطبيعة. حتى يقال إذا قلنا بتعدد الجزاء عند تعدد الشهر يلزم منه اجتماع الحكمين على شنو؟ على طبيعة واحدة. ليس الأمر كذلك. أنت قلت بأنه المراد منه الطبيعة، بل المراد منه شنو؟ وجود فرد من الطبيعة. ليش؟ لأن الآثار إنما تترتب على وجود الطبيعة لا على نفس الطبيعة. فالوجوب ثابت لشنو؟ لوجود من الطبيعة. وهذا هو معنى شنو؟ أخذ جزء من الطبيعة في هذا الوجود، وهو القول بأنه آباء متعددين لأبناء متعددين، وهو القول المشهور. زين؟ فحينئذ هذا الشرط يثبت به وجود من الطبيعة، والشرط الثاني لا يثبت به شنو نفس ذلك الوجود، بل وجود آخر من الطبيعة، كما في قول شنو؟ كما في أقول الصاهل يأخذ جزءا من الحيوان، يعني يأخذ طبيعة، يتحصص بانضمامه إلى الحيوان يتحصص ذلك الحيوان بالفرس، بانضمام الناطقية يتحصص الحيوان بالإنسانية، بانضمام الناهقية يتحصص الإنسان بالحمارية الحيوان شو اسمه بالحمارية. زين؟ فحينئذ هذا هو القول بأنه ماذا؟ الطبيعة الموجودة في ضمن هذا الفرد تختلف عن الطبيعة الموجودة في هذا الفرد. هذا وضحت الفكرة؟ فإذا قلنا بهذا المسلك وهو هناك وجودات متعددة للطبيعة لا وجود واحد للطبيعة، فحينئذ متعلق الوجوب هو الوجود، وجود الطبيعة لا الوجود الخارجي يعني بعد أن يوجدوا، لا، وإلا هذا يكون مسقطا للوجوب. لا شنو؟ هذا تقدم من عندنا البيانة، هذا مسقط للوجوب لا أنه متعلقا للوجوب. الصلاة لما يقولون الصلاة الواجبة مو هذه الصلاة، لا الصلاة الذهنية هي الواجبة ولا الصلاة الخارجية واجبة. ليش؟ لأنه إذا أتى بالصلاة هذه واجبة نقول عليها لا، مسقطة للصلاة، مسقطة للأمر. فإذا لابد من وجود فرضي للصلاة، ذاك الوجود الفرضي ينطبق عند الإتيان بها. نهمة وجود الطبيعة متعلقا لماذا؟ متعلقا للوجود، كما أن وجود الطبيعة وهذا الوجود كل وجود يختلف عن الوجود الآخر. فحينئذ أي محذور في اجتماع المثلين؟ إذن هناك جواب الرابع في البيت، وهو هذا الجواب الرابع لا يلزم منه التداخل، بل نقول بعدم التداخل ولا يلزم منه اجتماع المثلين. قال قدس سره قلت نعم صحيح مسلمين وياكم. إذا لم يكن المراد بالجملة الشرطية فيما إذا تعدد الشرط كما في المثال هو وجوب الوضوء مثلا بكل شرط غير ما وجب بالآخر، ولا ضير في كون فرد محكوما بحكم فرد آخر أصلا كما لا يخفى. أنت قلت الطبيعة على القول بالطبيعة يلزم الإشكال فلا بد من التزمون بهذه، أما إحنا ما نقول بأنه الطبيعة متعلقة للتكليف، بل الوجودات المتعلقة، وجودات المتعددة متعلقة للتكليف، وعليه لا نلتزم على خلاف ظاهر، يأتي ها هنا إشكال وهو التزامك بهذا على خلاف ظاهر الجملة الشرطية. وين القرينة على هذا؟ نفس الإشكال يعود على المصنف هذا، والحمد لله رب العالمين.